الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. اللهم صل وليك حجتنا في صلاتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. احدى الاخوات رأت ان بينتم في درسنا اليوم ان الفطره تختلف عن الرغبه، وانهما مساران مختلفان، وان الرغبه لو وجدت ستكون فطره. انا تكلمت عن يعني قارنت بين الفطره والرغبه، او بين الفطره والغريزه. وأن لكن تقصد الفطرة والغريزة، فإذا أخطأت في اللفظ خطأ لفظي، إن تقصد الفطرة والغريزة، وأن الغريزة إذا هذبت ليس فقط إذا هذبت، وإنما إذا كلما تكاملت الفطرة كلما أصبحت هذه الغرائز تحت ظلال الفطرة وتتحرك بحركة الفطرة، لأن الفطرة تصبح أشد وبالتالي تصبح لها الحاكمية. ولعله في زيارتنا للإمام عليه السلام، إحدى الأخوات أيضا أرسلت سؤال أنه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي ورد فيها: إن لم يجبك بدني أجابك قلبي وسمعي وبصري. إن لم يجبك بدني، لأن البدن محفوظ بالزمان والمكان، لكن أجابك قلبي وسمعي وبصري. السمع والبصر قوة البدن، ولكن لم يبدأ بالسمع والبصر، هذه القوة التي تتفاعل معها الغريزة، وإنما بدأ بالقلب، لأنه إذا القلب استجاب فسوف تستجيب الغريزة بناء على استجابة القلب. وبينا بالأمس أنه هذه الغريزة نعم هي تتكامل، لها مسار كمالي وتجدد، ولكن هذا التجدد يرتبط بالبدن، حاله حال جميع الموجودات في هذا الكون. ولذلك يقول العلماء أن المسار الكوني في حالة ترقي، ترقي قهري، ترقي طبيعي. يعني في مثلا نضع بذرة تتكامل وتنمو وتحصل على قوة أكثر وأكثر وأكثر إلى أن تصل إلى قمة الكمال النباتي. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، بدن الإنسان يبدأ به ويضم لحقه ثم يتكامل ويتكامل ويتكامل إلى أن يصل إلى قمته، ثم يبدأ بالحركة المعاكسة إلى هذا الكمال. إذن يصل إلى قمة الكمال البدني، يصل إلى قمة الكمال الجمادي، يصل إلى قمة الكمال، ثم يبدأ يعطي ثمار هذا التكامل البدني. ولذلك هذا الجانب الخفي في الروايات أيضا عندنا أن للإنسان أو للمؤمن أرواح أربع، وللمعصوم أرواح خمس، وللكافر ثلاث أرواح. لو نرجع إلى سورة الواقع في كتاب تفسير البرهان، البرهان في تفسير القرآن، نجد مجموعة من الروايات تتكلم عن أرواح المؤمن وأرواح الكافر وأرواح المعصوم. وأيضا العلماء فسروا هذه الأرواح تقريبا أكثر علماء الشيعة فسروا هذه الأرواح بقوى الإنسان، وأن للإنسان حياة غريزية يحتاج فيها إلى قوى، روح يعني ما وراء القيد، قوى تحرك هذا الإنسان ليدافع عن بدنه وليقوم بتغذية نفسه. وأشارت لها الروايات بالأرواح، الأرواح المحركة والأرواح المجربة والأرواح، وهناك روح الإيمان التي تنقل الإنسان، وهذه هي انطلاقة القلب وانبعاثة الفطرة وحركة الفطرة، تنقل الإنسان إلى عوالم الغيب من خلال الانقلاب على ظاهر الحياة الدنيا والتقلب في عوالم الغيب. وقلنا أن الفطرة تسمى قلب من حيثية ماذا؟ من حيثية هذا الانبعاث وهذه الحركة. وقد ذكرنا تعريف الفطرة عند العلامة الطباطبائي، لأن إحنا الأخوات تقول إلى الآن لم نعرف الفطرة. ذكرنا تعريف الفطرة عندما عند العلامة الطباطبائي، صحيح؟ يمكن الأخت تخلك متأخر أو كان مو واضح عندهم الصوت، ما أدري. يعني العلامة الطباطبائي يقول الفطرة هي، الفطرة هي الشهادات الثلاث، ثم بين كيف أن هذه الشهادات الثلاث هي الفطرة، فقال أن يجد الإنسان في نفسه نقص وحاجة إلى التعلق بالأسباب وإلى ما وراء الأسباب، وهذا هو التوحيد، ثم يجد في نفسه أيضا. إذا الفطرة هي ما نجده في أنفسنا من رغبة في الانطلاق والتكامل والكمال. الفطرة هي أن نوعية خلقة الإنسان تختلف عن بقية، الفطرة أن الإنسان يجد في نفسه رغبة في تطلع إلى الانطلاق والحركة والتفاعل مع هذا الكون ورفع الناس، ويجد في نفسه الحاجة إلى الإرشاد. الحيوان لا يجد في نفسه رغبة وحاجة إلى إرشاد الغير له كيف يعيش، لأن حياته حياة غريزية. وبينا أيضا تعريف الشيخ مصباح إلى الغريزة، كان واضح محاضرة أمس، لأن محاضرة تعتبر مبنائية يعني بنبنى عليها. لو وصلنا لفي الفطرة، طبعا الفطرة احنا ما خلصنا، الحياة الفطرية ما خلصناها، ندرسها على أبعاد مختلفة، ولكن نفس تعريف الفطرة صار عندنا تصور. وأيضا الفطرة ما تعتبر، يعني لاحظت بعض الأخوات اللي أرسلوا لي أسئلة على الخاص إنهم يحاولون أن يبينون الفطرة خطوات 1 2 3، أو ينزلون إلى الخيال. الفطرة غيبية مثل العقل. العقل لما نقول انه مرتبه من مراتب النفس، او النفس عندما تفهم، هل احنا خلاص بعد حددنا العقل؟ لا يحد، لانه مجرد، فلا يمكن تحديده وفهمه بشكل دقيق الا عندما نتلمسه. ولذلك قلنا من قبل ان البحث ليس بحث مفاهيمي معرفي حتى نحدد نضع حد وخلاص انتهينا بعد هذه الفتره، لا، وانما كل ما عشنا مع فطرتنا اكثر، كلمات لمسناها اكثر، كلمات لمسنا واقع الفطرة أكثر، حتى يمكن ما نقدر نعرف الفطرة عندما نلمسها. الأمور الوجدانية التي نشعر فيها نفس مشاعرنا لما مثلا نشعر بفرح أو نشعر بضيق، هل يمكن أن ننقلها إلى الآخرين؟ نفس الشعور ننقله؟ لا يمكن. كذلك تلمسنا إلى الفطرة في صوت، إذا كذلك بالنسبة إلى الفطرة وعلاقتنا بالفطرة، حتى الفكرة التي نعقلها ونفهمها ننقل معناها إلى الآخرين، ما ننقل نفس الفكرة بكل حذافيرها، لأن عندنا خلفيات أدت إلى بناء هذه الفكرة ما هي موجودة عند الطرف الآخر. إذا ما نقدر ننقل نفس الفكرة بنفس، لماذا؟ لأن المعقولات أمور مجردة ما نقدر ننقلها للآخرين، ما هي مادية. إذا صح تعبيرها بالمادية، إن شاء الله بعدين بنبين أن حتى أن نقول عالم مادة غير دقيق، هذا المصطلح مصطلح غربي، احنا عندنا عالم الدنيا وعالم الآخرة، عندنا عالم الشهود وعالم الغيب، وعندنا عالم المادة وعالم المجردات. مصطلح دخل علينا من الفكر اليوناني، الفكر الغربي. زين، في سؤال بعد أنا أمس أشوف براجع مرة ثانية، ظاهر الأخ بعد حطت سؤال ثاني، أن السلوك لا ينمي الفطرة، فصلتم بين الإرادة والسلوك. إحنا ما تكلمنا عن الإرادة، ما ذكرنا تكلمنا عن الإرادة، ولكن بعدين بنتكلم عن الأخلاق الفطرية والفرق بينه وبين بقية الأخلاق، مباني الأخلاق الفطرية، هذا بيجي لنا بعدين. زين، أما بالنسبة إلى موضوع اليوم، موضوع اليوم قلنا بنتكلم عن إن المسألة يعني المشكلة، مشكلة الإنسان اليوم ليست مفاهيمية وليست مشكلة الانفصال الحاصل بين ما نفهمه وبين الواقع وكيف نعالج هذا الانفصال. يعني البعض يقرأ القرآن الكريم، يسمع قضية كربلاء ويعيش مفاهيم من الإيثار والكرامة والعزة والشجاعة، وشناعة الإذلال، وشناعة الانهزام، والوقوف ضد أفكار الإمام أو ضد سلوك الإمام. حتى بعض من لم يخرج على الإمام الحسين لكنه لم يخرج مع الإمام الحسين، نحن نشعر به حالة تردد عندما نتأمل في سلوك هؤلاء الذين تخلفوا عن الإمام الحسين عليه السلام. لكن كل هذه المفاهيم نعيشها مفاهيم يعني على مستوى المفهوم، أما على مستوى الحياة عندما نمر في موقف يتطلب منا الشجاعة نجد أنفسنا نفكر ونحسب و عندما نمر في موقف يتطلب منا تضحية لا نجد أنفسنا عندنا استعداد للتضحية كما فعل أصحاب الإيمان. إذن بقيت هذه المفاهيم على مستوى التي فهمناها من قضية عاشوراء على مستوى المفهوم والعقل، بل أحيانا البعض يقول بأن تضحية العباس عليه السلام مفاهيم مثالية لا يمكن أن أقتنع بها، مثلا كيف العباس يوصل إلى الماء ولا يشرب الماء، حتى العقل يقول أنه من الأفضل أن يشرب الماء ويأخذ قوة ويزيل عن التعب ويدافع عن الإمام الحسين أكثر، لو شرب الماء لا استطاع أن يصمد فترة أطول. إذن ليس فقط من الجانب الغريزي بل حتى من الجانب العقلي لا يمكن أن نفهم بعض المواقف التي وقعت يوم كربلاء من أصحاب الإمام الحسين بالعقل. لأننا لو كنا في ذاك المكان وضعنا أنفسنا في هذا المكان وفي هذا الموقف لا قلنا بأن العقل يقتضي خلاف هذا السلوك الذي صدر من العباس عليه السلام مثلا. حتى مسألة أخذ الطفل الرضيع الإمام الحسين عليه السلام وتوجيهه إلى هؤلاء لو تأملنا فيه سوف، خاصة بالنسبة إلى الآباء عندما يتأملون فيه بعقولهم. قد يقال بأنه ألا يعلم الإمام الحسين بأنه انقلاب قساط قلب؟ كيف يوجه طفل صغير ناحيتهم؟ حتما في احتمالات بأن هذا الطفل سوف يقتل، وأي أب يضع احتمال بأنه طفل سوف يتعرض للأذى مو بعد يقتل، يتعرض للأذى فإنه سوف يبعد عن هذا الأذى. إذن كثير من المواقف التي حدثت في كربلاء عندما نتأمل فيها ليس بغرائزنا ورغباتنا الأرضية، وإنما حتى بعقولنا ندرك أنها مفاهيم عالية لا نستطيع أن نفهمها بالعقل. ولذلك إما أن نحن مثلا بعض المواقف نفهمها ولكن نشعر بأننا لا نستطيع تطبيقها، فنقول بأن هؤلاء هذه شخصيات مثالية، أو أننا لا نستطيع أصلا فهمها، نشعر أنها غير منطقية ليست بمنطق العقل. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس عندما إحدى الأخوات سألت هل هناك حياة فوق الحياة الفطرية، أو أن الحياة ميكانيكية وديناميكية وحياة غريزية وحياة فطرية. قلت له إيش في حياة الملكوت، أو في الروايات يسمونها الحياة القدسية، الحياة القدسية في العرفان يسمونها حضرة القدس. الحياة القدسية فوق طور العقل، بل تتحكم في العقل، تتحكم في العقل. إذا كان وجدان الإنسان غاية في الصفاء والشفافية، فهذا الوجدان هو غذاء العقل، وهذا ما يسميه العرفاء أنه طور فوق طور العقل. فيتصرف الإنسان بعض التصرفات التي لا يدركها العقل العادي، ولكنها عند بالنسبة إلى ذلك العاقل الذي وجدانه صافي أيضا، وليس فقط عقل صافي وعقل فعال، وجدانه أيضا صافي، يرى أنها قمة العقلانية لأن عقله أقوى وأشد. ولذلك يقول العرفاء أن هذه التصرفات التي صدرت يوم عاشوراء سواء من الحسين أو من أصحابه كانت أطوار فوق طور العقل، ولكن هذا العقل البسيط، عقل عامة الناس، العقل حتى الخواص الذين لم يصلوا إلى التجرد وإلى تلمس وجدانهم وإلى التقلب في عوالم الغيب وتحويلها إلى حضور وتشريب هذه المفاهيم بالحياة، يعني يعيشوا هذه المفاهيم، على أنها أحياء وليست مجرد مفاهيم نريد تطبيقها وهي ميتة ونحن من يعطيها الحياة. الكرامة لها واقع، ونحن من خلال اتصالنا بهذه الكرامة الواقعية والتي تجسدت في عاشوراء نحيا بالكرامة، ولسنا نأخذ مفهوم ميت ثم نحن نحيي من خلال سلوكنا أو نطبق من خلال سلوكنا أو نوجد من خلال سلوكنا. إذن ما لم نصل إلى الحياة القدسية فنحن سوف لن نفهم كثير من قضايا عاشوراء. نعم هذه نحن لا نفهمها بعقولنا، ولكن وجداننا يشعر بأن فيها جمال و يتفاعل وجداننا مع قضية عاشوراء لأنه من دون وعي لا يعي حقيقة هذا الجمال وحقيقة هذه المواقف، ولو عرضها على العقل لأنكرها العقل، كثير من المواقف ينكرها العقل، ولكن القلب يقر بأن فيها جمال وأنها تستحق أن يتفاعل معها الإنسان، الإنسان وليس فقط المسلم. ولذلك المسيحيين عندما قرأوا قضية عاشوراء ماذا قالوا؟ قالوا لو أن الإمام الحسين استشهد في ديانتنا كان مسيحي لنصرنا كل العالم، لأن قضية الإمام الحسين تحاكي فطرة الإنسان ويتفاعل معها كل إنسان. بالرغم من أنه لا يفهم حقيقة كثير من التصرفات التي حدثت في كربلاء. إذا نحن مشكلتنا ليست على مستوى المفاهيم، في كثير من الأحيان خاصة نحن العرب نفهم أفضل حتى من بقية، يعني نفهم قضية عاشوراء، بل حتى نفهم وندرك الفقه ونلتزم بالفقه أفضل من كثير من الدول، حتى لو كانت دول إسلامية. عندنا الالتزام والوعي بالمفاهيم الشرعية أكثر، ولكن عندما نريد أن ونستطيع أن نتكلم فيها، يعني ممكن أي واحدة منكم الحين تسوي بحث عن الكرامة إلى ما شاء الله نتكلم فيه نتناقش فيه، إذا على مستوى الفهم والتعقل هذه الواقعة احنا مشينا مسافة كبيرة، ولكن وجدنا ان المسألة لا تزال ماذا؟ المشكلة، مشكلة الانسان لا تزال قائمة. لم نتمكن من خلال شرح احداث عاشوراء وشرح القيم التي امتازت بها قضية عاشوراء وشرح العقائد التي تميز بها كلا الطرفين في عاشوراء، لم نتمكن من معالجة مشاكل الإنسان. وأكثرني يشعر بأنه بعد ما تنتهي عشرة محرم، بعد ما ينتهي محرم يأتي صفر في ربيع، خلاص ننسى كل شيء ونرجع إلى نفس الوضع، نفس حياتنا السابقة. يعني ويش؟ يعني إحنا ما استفدنا من عاشوراء شيء، ما استفدنا من محرم وصفر شيء. بمقدار ما تتغير قيمنا وتستقيم أفعالنا وتصدق أقوالنا وتتطهر أنفسنا، نحن استفدنا من عاشوراء. إذا احنا رجعنا إلى نفس ما كنا عليه قبل عاشوراء، وأن كان فترة نتفاعل معها ونبكي وتنتهي ونرجع إلى حياتنا الطبيعية، فهذه تعتبر خسارة للإنسان من تساوى يومها، فهو مغبون، يعتبر انحطاط في مسار الإنسان التكاملي. مو بس ما تحركنا وإنما صار فيه تسافل. إذا المسألة ليست مفاهيمية. أيضا المسألة ومشكلة الإنسان ليست الانفصال بين هذه المفاهيم والواقع، وإنما المسألة مسألة حياة، يعني أخذ هذه المفاهيم حية والتفاعل معها والإيمان بأنها حية، كما أنه نحن نتعامل مع القرآن ونتعامل معه في كثير من الأحيان مثل بقية الكتب، لا نتعامل معها على أنه كتاب حي مؤثر فينا يمكن أن يحدثنا ونحدثه ويسمعنا ونسمعه. ما نتكلم خيالات، الواقع القرآن تجلى الله سبحانه وتعالى في كلامه، ولكن لا نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام الإلهي في كثير من الأحيان، ونتعامل مع هذا الكتاب مثل بقية الكتب، بس نتأدى في التعامل معه شوي، ما نتعامل معه على أنه كتاب حي. وإذا بغينا نتعامل معه على أنه كتاب حي استخدمناه في الخيرة، واستخدمناه في ما استخدمناه في بناء الإنسان، في بناء القيم، في تفاعل معاه من هذه الجهة. تفاعل حي. نفس أن نعيش عاشوراء كمفاهيم سوف توصلنا إلى لن توصلنا هذه المفاهيم، حتى لو كانت مفاهيم تتكلم عن الله وعن التوحيد وعن العدالة وعن الكرامة، إذا عاش الإنسان محورية المفاهيم وفهمه، أن فهمه هو المحور الذي يحركه، وليس أن هذا المفهوم له حياة وهو يريد أن يتصل بروح هذا المفهوم ليحيا به. إذا عشنا بأن هذه المفاهيم نحن نعطيها الحياة، ونحن نسقطها على الواقع، ونحن نتحرك ونجعلها محركة ومؤثرة من خلال تصرفاتنا، من خلال أخذها وتطبيقها كما يتصور البعض هالشكل، حتى آيات القرآن يأخذها يقول أنا بطبقها، ما يشعر بأن هذه الآية هي حية، هي تعطي الحياة، فقط يجب أن يتصل بها ويتلمس الحياة الموجودة فيها ألا تنسجم مع فطرته ويتفاعل معها. إذا أخذها على عقيدة أن هذا المفهوم مفهوم هو يعطيه الحياة، أنا أعطي هذا المفهوم الحياة، فإنه سوف يقع في ما وقع فيه الفكر الغربي الذين وصلوا إلى محورية الإنسان. الفكر الغربي كيف وصلوا إلى محورية الإنسان؟ مو من البداية قالوا لنا إحنا نبغى نعبد الإنسان والإنسان يستحق العبادة، أو على الأقل بعضهم موحد ما قال الإنسان يستحق العبادة، يقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى فوض إلى هذا الإنسان بناء نفسه، بناء هويته، بناء مجتمعه، وإقامة الحضارة على هذه الأرض. فوقعوا في الفصل بين السياسة والمجتمع أو الحياة والدين، نعبد الله ولكن في حياتنا نحن بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وش اللي أوقعها في هذه الجهة؟ بنذكر تجربة احنا نعاني منها، تجربة سقطت على المجتمعات الإسلامية وتعاني منها اليوم. أكثر الناس حتى الملتزمين فيهم، مو بس الناس اللي يبحثون عن أخلاق كيف نتعامل مع الآخر، الأخلاق باختصار بنذكر ويبغون خطوات، يعني 1 2 3 طريقة التعامل مع الآخرين في هالمجال في هالمجال. باختصار نذكر المسار اللي مر فيه الغرب لما وقعوا فيه، انهم جعلوا الاخلاق هي الاساس وهي اساس الدين، وقالوا ان حتى لو لم يوجد دين نحن شعورنا الاخلاقي يقول بان هناك اله، قد لا يوجد اله في الواقع، ولكن الشعور الاخلاقي يقول انه يجب علينا ان نعبد ونهتم بالعباده ونهتم بالاخلاق الحسنه. هذا كلام من كلام كانت، مر عليكم كانت صح؟ كانت وش يقول؟ طبعا انا دايل الكمبيوتر مغيرت انه وصاير الشاشة اكبر من الصفحة، يعني ما اشوف لو كتبتون شيء، ما اشوف الا فوق بس المكتوب. زين، كانت وش يقول؟ كانت عنده دليل على وجود الله معروف بالوجدان الاخلاقي، يقول أنه نشعر في أعماقنا بضرورة الالتزام بالأخلاق. إحنا الحين في المجتمع وش نبغى نسوي؟ نبغى نحافظ على، تذكرون في بعثة الأنبياء النبوة العامة، وش السبب في وش الهدف من بعثة الأنبياء؟ إقامة قوانين تحفظ حقوق الجميع، صحيح؟ إقامة العدل. فنحتاج إلى مقنن معصوم. كانت يقول ما نحتاج إلى مقنن معصوم، نحن عندما نتأمل في أعماقنا نجد أن وجداننا يفرض علينا الالتزام بالأخلاق الحسنة. إذا نحن لا نحتاج إلى من يعلمنا الأخلاق الحسنة، نحن في أعماقنا هذا الوجدان الذي نتلمسه يجعلنا، قد لا يكون هناك إله وجعل هذا الوجدان، ولكن هذا الوجدان موجود عندنا. أيضا وجدان يفرض علينا أن نبتسم مع الآخرين، نتعامل مع الآخرين بلطف، لا نسيء الظن بالآخرين، أن ويبين طبعا كانت انتقد العقل طريقة المنهج العقلي اللي يسمونه العقل النظري، وقال أنه لا يمكن أن نصل إلى اليقين مطلقا، ولذلك اهتم وركز على العقل العملي وعلى الأخلاق. تلامذة كانت جاءوا واهتموا أيضا بالبعد الأخلاقي مع العرفان، السير والسلوك، لأن أي أحد يهتم بالأخلاق يبحث عن سير وسلوك. وعرفوا بالمنهج الرومانسي. ليش عرفوا بالمنهج الرومانسي؟ لأنه ألغى العقل وركز على العرفان، والعرفان يحرك المشاعر، والعرفان يركز على الإنسان. في كل العرفان، العرفان المسيحي البوذي الإسلامي يركز على الإنسان، احنا في العرفان الإسلامي الشيعي يركز على الإنسان الكامل، ونقول إنه المعصوم عليه السلام، صحيح؟ لأن عندنا التوحيد يبحث عن من هو التوحيد ومن هو الموحد. ثلاثة أرباع العرفان يتكلم عن الموحد، لأن سير سلوك يبغى يعلم الإنسان كيف يصل لله سبحانه وتعالى. إذا بعد ما يبين التوحيد، يعني من هو الحق، من هو الله، بعدين ثلاثة أرباع العرفان يتكلم عن الموحد، كيف يصل إلى الله، كيف يحيي فطرته، كيف يحيي قلبه بذكر الله، وبالتالي يفهم على أساس التقوى والإيمان، يتعامل على أساس التقوى والإيمان. هذا عند من؟ عرفان الإسلام. واليوم تطور عرفان من عرفان إسلامي إلى عرفان ولائي عند الشيعة. العرفان الولائي يضيف ركن ثالث، وهو مو بس التوحيد والموحد، وإنما أيضا الأحداث التوحيدية، أيام الله، ذكرهم بأيام الله اللي هي مثلا منها حادثة عاشوراء، أنها تحيي الفطرة وتحيي قلب الإنسان، أيام الله، بعثة الرسول صلى الله عليه وآله من أيام الله، فهذه تحيي الولاية، ولذلك سموه بالعرفان الولائي. زين، إذا هذا هو العرفان. العرفان يركز على الإنسان. فعندما اهتم هؤلاء الذين ألغوا العقل، اهتموا بالأخلاق واهتموا بالعرفان، والعرفان وجدوه يركز على الإنسان. أهم ركن في الإنسان هو الإرادة، ولذلك درسوا إرادة الإنسان، فقالوا أن الإنسان بإرادته يصنع هويته، بإرادته يفهم، أنا بإرادتي أشعر بأن أخرج من البيت إلى الحسينية، بإرادتي أفهم ما يقول، بإرادتي أستطيع أن أطبق هذا الذي يقوله الخطيب. تركيز على الإنسان، والتركيز على أن الإنسان هو الذي يفهم، هو الذي يريد، هو الذي يتحرك، هو الذي يصنع هويته، هو الذي يغير نفسه، وبالتالي يستطيع أن يغير مجتمعه، وبالتالي هو الذي يصنع الحضارة. بالتدريج ظهرت عندهم فكرة أصالة الروح الإنسانية. يعني إذا أردنا أن نحدث أي تغيير، أول شيء نبدأ به روح الإنسان، وليس ببدن الإنسان، بروح الإنسان، بعمق الإنسان، بوجدان الإنسان. أي وجدان؟ الوجدان الأخلاقي. ركز على الأخلاق، مو الوجدان اللي عندنا. إحنا لما قلنا الوجدان والفطرة، قلنا لها بعدين، بعد ماذا؟ بعد ميول ورغبات، وبعد معرفي. إذا تعريفهم إلى الوجدان أيضا يختلف. هم قالوا الوجدان ليس إلا مجموعة من الأخلاق والالتزامات. بعد هي يعني بعد كانت وتلامذته يعني هيجل أيضا من نفس هذا الخط. هيجل وش يقول؟ هيجل يقول لنا هذا العالم عندما نتأمل فيه سوف نجد عده ظواهر. الحين الكتاب، الكرسي، الكاس، كل هذه ظواهر موجوده في العالم. يفهمها الإنسان. هذه الظواهر عندما أبحث عن وجودها، إحنا الحين نتكلم عن إيش؟ المفاهيم، صح؟ وقلنا إن الإنسان هو عندما يفهم يستطيع أن يكون حياته. زين. هيجل قال الوجود الإنساني، وجود الإنسان وين؟ هذا الذي تقولون بأصالته. في أي مرحلة من مراحل الوجود هو؟ وين وجوده؟ أنا أشوف مثلا فضيلة، أشوف فاطمة، أشوف مريم. وين وجود مريم؟ كل ما تأملت في ما حولي كل ما رأيت فقط مريم، فضيلة، علوية. ما أشوف وجود علوية، ما أشوف وجود فضيلة. إذا هذا الوجود الذي ندعيه بأننا نحن الذين نتحكم فيه ونسيطر عليه وليس إلا عدم، غير موجود. كل ما تأملت في الظواهر من حولك كل ما تيقنت أكثر بأن الوجود عدم، غير موجود. وبذلك وقع في المثالية. المثالية يعني إنكار الواقع. قال أن ما حولنا ليس إلا أفكار، مثل الإنسان. شوف احنا مو نعيش مع افكارنا ونتعامل مع الواقع على حسب فهمنا. اذا نحن نعيش من خلال هذه الافكار ومن خلال هذه المفاهيم. اذا وعندما نذهب نبحث في، هيجل يقول، عندما نذهب نبحث في الظواهر الخارجية لا نجد الا فكرة ظواهر وليست واقع خارجي. ما عندنا شيء في الخارج، ما عندنا الا افكار. افكار لمن؟ ليس للانسان. الإنسان أفكاره عنده في ذهنه، أفكار للروح المطلقة. فقال أن العالم ليس إلا روح مطلقة تشمل كل الأفكار، حتى الإنسان. الإنسان فكرة في هذا العالم، ولكنها فكرة متحركة، فكرة تستطيع أن تولد أفكار. ثم لأنها فكرة من هذا العالم تعتقد، الإنسان يعتقد بأن هناك شيء موجود في الخارج وإلا، لكن في الواقع ما عندنا إلا أفكار في الخارج. بعدين هذه الأفكار كيف تتكون؟ الحين نقول له قال كيف انخلقت هالأفكار؟ كيف الروح المطلقة خلقت هذا العالم؟ يقول من خلال الصراع. نقطة مهمة نتكلم فيها عن صراع الحق والباطل بعدين، أنواع الصراع. يقول من خلال الصراع بين الفكرة الأولى والفكرة الثانية، بين الوجود الذي هو الفكرة التي نعتقد بها موجودة والعدم، تخلق أول ظاهرة وأول فكرة من خلال الصراع بين الوجود والعدم. لماذا قال الوجود والعدم؟ يقول لنا أنا لما أشوف كاس أقول هذا الكاس موجود ولا مو موجود، موجود ولا مو موجود، موجود ولا معدوم. إذا من عمق الوجود استنبط وش؟ أن هذا الكاس ليس إلا فكرة كاس، ما في وجود، ما عندي وجود جنبه، ما عندنا إلا كاس، ما في شيء يدل على الوجود في الخارج. زين؟ إذا كل هذه الظواهر هي أفكار الروح المطلقة، وتتوالد هذه الأفكار من خلال الصراع بين الوجود والعدم. وهذا الصراع أول صراع حدث في هذه الروح بين الوجود العام والعدم، عدم هذا الوجود العام. أول صراع خلق لنا أول فكرة وهي الصيرورة، التحول. واللي دارسين دروس في العقيدة أخذتونا ده الفكر، له تز وأنتتز، يعطينا السنتز. التز يعني الوجود، أنتتز يعني عدم هذا الوجود، والسنتز يعني الظاهرة الجديدة الناتجة من. وأسمى المنطق اللي حقه بالمنطق الديالكتيكي، يعني منطق الصراع. فقال بأن كل الظواهر تنخلق بنفس الطريقة، من أوسع دائرة وهي دائرة الوجود تتصارع مع العدم، فينتج عندنا عدم الوجود. إذن صار عندنا أفكار، روح مطلقة كلها أفكار وصيرورة. تحول، ثم من خلال تفاعل هذه الأفكار مع بعض. نفس طريقة تفكيرنا، احنا لما نفكر معلومة مع معلومة مع معلومة يصير تضارب بين المعلومات، تتولد معلومة جديدة. نفس الطريقة، يقول نفس هذه الطريقة، نفس هذا المنطق الذي من خلاله يفكر الإنسان ويولد معلومات جديدة، هو نفسه الكون أيضا قائم على ذلك. وأسمى منطقة بالمنطقة الديالكتيكي، يعني منطقة الصراع. هذا المنطق يقوم على ركنين، أولا أن هناك صراع بين الظواهر، ثانيا أن هناك صيرورة وتحول ينشأ من هذا الصراع. لاحظ الصيرورة والتحول، الصيرورة والتحول ركن أساسي في كل الأديان. ما حد يقدر ينكر أن هناك تحول وصيرورة وتجدد في هذا الكون، حتى من لا يؤمن بشريعة سماوية، لأن هذه الصيرورة والتحول أمر واضح ظاهر. حتى في نفس الإنسان، إذا احنا أنكرنا في الكون، في نفس الإنسان لا يستطيع أن ينكر أن هناك تجدد وتحول وصيرورة. لاحظوا عندما ركزوا على المفاهيم، جاء هيجل حاول أن يفهم الواقع من خلال عقليته ومن خلال المفاهيم الموجودة عنده. لم يتمكن من الربط بين المفاهيم الموجودة عنده، المنظومة المفاهيمية الموجودة عنده، والواقع، وقع في المثالية. فقال ما عندنا لا أفكار، ما عندنا شيء. إحنا الحين لما نتكلم ونطرح فكر هيجل نطرحه بهالطريقة الواضحة البطلان، نقول وش الكلام وشو يقول. لكن في كثير من الأحيان نعيش نفس الفكرة، بعد 10 سنوات 15 سنة اللي بيتكلم عنه بيطرحها بنفس، بتصير واضحة عنده، فبيطرحها بشكل واضح البطلان. يعني ويش؟ يعني احنا لما نعاصر هالحدث ما نلمسه، ما نشعر فيه، في حين ان كثير من الناس يقولون لنا اللي يصير فيه او اللي تذكرونه في محرم ليس الا مثاليات ما لها علاقه بالواقع. او احيانا ما يقول ما لها علاقه بالواقع، يقول احيانا ما نقدر نطبقها على الواقع، الحين الزمن يختلف ما نقدر نطبق شو اسمه، في حين نحن في الواقع ما نطبق، احنا نحيي حياتنا بتلك المفاهيم الحية. إذا مشكلتنا مشكلة فهم حقيقة الأحداث في عاشوراء، أحداث عاشوراء ليست أحداث ميتة نحن نحتاج إلى تطبيقها في واقعنا، وإنما هي أحداث فيها حياة نحن نحتاج أن نتصل بها، نشعر بها بوجداناتنا حتى نستطيع أن نقيم حياتنا على أساس تلك الحياة الواقعية، تلك الحياة الفطرية، تلك الحياة القدسية، ونقترب منها خطوة خطوة. طبعاً يعتبر هيجل من أحد المثاليين، يعني أحد من يقول بالحياة المثالية، وفي غير هيجل. وبعدين مشكلة هيجل أيضا إنه أخذ هالفكرة، وإيش قال بعد ما شو اسمه، قال إنه من اللي يصنع هوية الإنسان؟ الحين ما صار الإنسان يصنع هويته زي الرومانسيين اللي قبله، وإنما يال اللي يصنع هوية الإنسان هو هذا الصراع الحاد الذي يحدث بين الظواهر. إذا أصبح الإنسان مجبور، ولذلك يقولون هيجل يقول بالجبر التاريخي. يعني وشو مجبور؟ يعني أنه بسبب الصراع تحصل ظاهرة، إذا بسبب الصراع الحاصل بين الإنسان وبقية الظواهر يتصرف الإنسان بهذا التصرف، تتكون هوية الإنسان هكذا. إذا هوية الإنسان من المسؤول عنها؟ الصراع التاريخي الحاصل بين الظواهر. ولذلك هيجل ما قال بأصالة الروح، غير بعدين، في البداية كان يقول بأصالة الروح نفس اللي قبل من الرومانسيين، ولكن لما وضع المنطق الديالكتيكي الذي يقوم على الصراع غير مساره، فقال بأصالة التاريخ، لأن هذا الصراع صراع تاريخي، وأن الحضارة الإنسانية التي يقيمها التي كنا نعتقد بأن الإنسان هو الذي يقيمها، في الواقع هذا الصراع التاريخي هو الذي يبني الحضارة، وهذا الصراع التاريخي هو الذي يعطي الإنسان هويته، كل إنسان هويته، ويصنع هوية الإنسان. وهذا الطريقة في التطبيق، يعني يبدأ من الفكرة ثم يطبقها على الإنسان، ثم يضع لها منطق، ثم يطبقها على المجتمع والتاريخ. هذه الطريقة هي طريقة الغربيين، فكل واحد تشوفونه حاطة وأيضا يطبق على الإنسان على أخلاقه و... زين. فيبدأ بثلاث حلقات: حلقة الفكر، حلقة الإنسان الفرد، حلقة المجتمع. وكل من يحاول أن يضع نظرية يحاول أن يغطي هذه الحلقات الثلاث. أما بالنسبة إلى الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي على مسارين: في فكر إسلامي العربي، الفكر الإسلامي العربي نفس الطريقة، نفس طريقة هؤلاء الغربية، يبدأ بويش؟ بالفكر. وإحنا لما نكتب أي بحث، أول شيء البعد المفاهيمي، باب المفاهيم، يبدأ بالمفاهيم، يصحح المفاهيم، يصحح، وبعدها ينتقل إلى الفرد ثم إلى المجتمع. لكن في طريقة أخرى ومسار آخر، تقريبا اللبنانيين إذا بيكتبون بحث ما يكتبون بهالطريقة مفاهيم، مو كلهم طبعا، لكن هذا المسار معروف في اللبنانيين، الإيرانيين، الألمانيين، الأمريكيين. يبدون بويش؟ يبدون بالواقع، يبدون بدراسة الواقع في الحياة. ثم كيف نتخذ قرار؟ يعني وش نتخذ قرار؟ يعني وش اللي نبغى ندرسه؟ وش الشيء اللي نحدده؟ خطوة اتخاذ القرار يسمونها، بعد دراسة الواقع، بعد دراسة الحياة الحالية، الواقع الحالي. زين، ما يبدون بتاريخ، ما يبدون بتاريخ، وإنما يبدون بوش؟ بالواقع. ثم ينتقلون إلى خطوة اتخاذ القرار، يعني من خلال دراسة هذا الواقع من أين سوف نبدأ في التحقيق أو في البحث أو في الكتابة أو في التفكير أو في... إذا لاحظت حتى التفكير، حتى البعد المفاهيمي متأخر. إذا يبدأون أول شيء بالواقع، بالجانب الحي، بالجانب الفعال، ويحاولون أن يديرون هذا الواقع على أساس فهمهم إلى، على أساس فهمهم إلى الواقع ليس هو الأساس في صناعة الواقع، وإنما الواقع يتصرفون على أساسه. طبعا هذا بعد بيجي لنا اللي هو يسمونها المسار الطبيعي، يعني يبدون بطبيعة الأشياء. هذا بعد بيجي لنا ناخذ كيف وش في مشكلة. إذا الحين إحنا اللي انتقدناها المسار، أي مسار؟ المسار اللي وصلنا إلى المثالية، المسار اللي يبدأ من المفاهيم ومن فهم الإنسان إلى الأشياء، ثم يحاول تطبيق هذه المفاهيم على الواقع فيقع في المثالية، مثالية مخففة كما هو موجود عندنا في المجتمعات، أو مثالية فيها ثقيلة كما وقع فيها هيجل وما بعد هيجل من المثاليين. نوقف إلى هنا اليوم، تأخرت بس إن شاء الله تكون وضحت معنى الحياة المثالية. إن شاء الله بكرة نكمل، إذا في أسئلة أو شيء ترسلونها على الواتساب. متأكد من تعود الهاتف.